ولكن في هذا القيد نظر، لأنه ليس الغرض من ذلك تكونهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. فإن هذه الأخبار الثلاث العوراق عوراق، أي إنسان يدخل عليك ولو كان من ملائكة أمر النساء لا شك أنك تسمعين منه وتنفر من هذا التصوير. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراق، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فتأتي إن شاء الله ستكون يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله ومع الشهاد. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون
تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعة الله ورسوله واقام الصلاة بطاعة الرسول واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وبين ان ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. تبون نرجع له الذي فاتت طيب نرجع الآن بفوائد أن منكم عامل الصالحات ويستخلفنه في الأرض ومستخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيها وعد لمن اتفقوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على حسن التعليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة، فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تقليل هؤلاء الموجودين في ذكر الأمر واقعا في من قبلهم، فيقول في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض، قول لقوله الدين لقوله وليمكنن لهم دينهم الذي فرارا، وليمكنن لهم دينهم خوفوا منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ، هذه الفائدة الثانية من تأثرها على ما قبلها، تحذير بالغ من إيش؟ من المخالفة والخصوم، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرب في سنة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده فهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالات. وفيه أيضا على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف، استمرار الأمن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، لقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور، ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكده أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية، وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم، فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا استمرار به تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده، فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد لفظي. فالأول اللي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية، لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي، نعم بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله يعبدونني لا يشركون بشيئا، يعبدونني لا يشركون بشيئا، وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين، لقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، لأن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع، من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من استخلاف الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع، ووجه عظمه معي وجه يا جماعة حصر الفسق في هذا، فأولئك هم الفاسقون، من يوجد هناك الفاسقون غيرهم لكن لعدم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية أقيم الصلاة وآتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تفسير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به، لأن النداء يقتضي التنبه والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن انتفاء هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيرهم إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فالصلاة بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. من قبل صلاة الفجر وحين ترون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 عورات بالرفع خبر مبتدا مقدر بعده مضاف مضاف يعني هذا مبتدا مضاف، وقام المضاف اليه مقامه اي هي اوقات 3 عورات لكم. 3 عورات لكم مر علينا فيما سبق ان قوله 3 مرات يعني 3 اوقات، يستأذنكم في 3 اوقات. قال 3 عورات لكم، تقدير الكلام هي اي هذه 3 عورات لكم. مش معنى يقول المؤلف انها على حرف مضاف اي هي اوقات 3 عورات، هي اوقات 3 عورات لكم، لان هذه الاوقات ما هي العورات. اللهم الا على سبيل التجوز بان نقول المراد بالعوره زمنها، ولهذا المؤلف قدر قبلها مضاف هي اوقات 3 عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات، ولهذا قال هي أوقات 3 عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقطع ويستحي منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات 3 أوقات عورات. سؤال رأسي، كيف كانت أوقات عورات؟ أوقات عورات كيف ذلك؟ نعم، إيش كونها أوقات عورات؟ أولا من قبل صلاة الفجر، كيف هذا يصير عورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد، وحين ترون ثيابكم من ظهيرة كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد، ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا شنو للنوم، متهيئا للنوم ولابسا ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات عورات لكم، أو أوقات ثلاث عورات لكم. أين المفهوم من المعنى؟ يقول وبالنفس ثلاث عورات بتقدير أوقات، أوقات منصوبا بدلا في محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه، وهي شون؟ وهي لإلقاء الثياب فيها سد العورات، سد العورات ما أمسك فيها سد العورات. طيب يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تقدير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أنا اللي قبلها قوله ثلاث مرات، ثلاث مرات لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاث أوقات يصير أوقات ثلاث عورات بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والخلاصة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف، وبالنص على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقدير وأوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عورات، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدم، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات، يعني أنها سنة عورة هذه الأوقات، أوقات عورة، لأنها إذا ألقي الثياب فيها للنوم إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر فإنه تبدو فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت إن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاف، يلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا فالعورة في ذلك تبدو لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا قميصا، ثوبا فاترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زاد، يعني الحكم يدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كانت البيوت فيما سبق غير محجبة والسطور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة. الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم يخلعه ويتحبه باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساق. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والسطور كثيرة فإن الحكم قد زال، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باقي. وماذا تغني الأبواب؟ إذا بغى الإنسان يقع عليه غرفة النوم يفتح باب العطول فهذا أشد، فالحكم باقي في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زال، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء في الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، يعني يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر وتدخل عليه على وجهه تبدو فيه العورة. هذا من الأمراض. صار هذه الآية تخصيصا بهذه الثلاث، تبين الله الحكمة من ذلك. والشيء الحكمة في الاستئذان من في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل حر كما في قوله من الظهيرة. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباقي حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية، وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه. كيف ما يتغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كان البيوت غير محجب وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأسه. نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون يسبونه بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقي ولا لا؟ باقي، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان لئلا يدخلوا، والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم.
نعم.
إيه نعم نعم هذا لا بأس به، يعني لا بأس من أن يتبع ورد عند خلع الثوب أو عند إرادة النوم والتلحق والإلحاق، ما في بأس. ها؟ لأن ما لحاجة بالاستمرار، ما لحاجة، حتى لو كانت حر وضاعه يخلع الإنسان ثيابه فلا بد أن يتحر، يعني هذا خير لك. لا انها صحيح ما هو هذا العلم صحيح انه ان العله انه مكان خبيث وما هو الشياطين فلا ينبغي ان يقضى فيه الا بقدر الحاجه الا بقدر الحاجه ثم ان هناك اسباب ايضا ثانيه طبيه وهو الضرر ان هذا من اكبر ما يفتح البواسير يبقى على الحاجه بدون حاجه يحدث البواسير كما هو معروف عند الاطباء وعند الفقهاء ايضا. طيب الان فهمنا حكم هذه المساله. قال الله تعالى ليس عليكم ولا عليهم اي المماليك والصبيان فناء في الاحوال في الدخول بغير استئذان بعد حين اي بعد غير استئذان ما عند عليك الدخول في الدخول بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفي الجناح عن الذين آمنوا لأنهم مكلفون، فهم ممن يوثقون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. أولا مرة ثانية لأجل الصرف ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك. ليس عليكم ولا عليهم، مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم. كلا اسماعيلكم ها؟ طيب محمد حامد ها؟ منطوق الايه ما هو؟ نفي الجناح، منطوقه نفي الجناح على الاولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه، وهذا واضح ما هو إشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الأولياء والصغار والمماليك إذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الأوقات في هذه الأوقات الثلاثة. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر، وشوفه أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء لم قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تربية. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم، فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليهم؟
من أصل. إيه وخارج من أصل معلومة، لكن الآية كنا مفهومة بالنسبة للمفهوم. خلى النفي قد نقول الأصل معلومة، لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذا الأوقات الثلاث بدون صفة. أولا هذا هو الإشكال، كون لا إثم عليه إذا دخلوا في هذا الأوقات الثلاث فهذا الكلام هذا واضح، نقول الأصل النفي وهذا نفي. لكن الآن الإشكال يا جماعة، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استثناء، وهذا وجه الإشكال. مش وجه الإشكال، كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده. ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول، لا الكلام اللي قلت أولا إيه ثلاثة منطوق لا نعم لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت بكم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من مئة صورة أو من ألف. فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من ثلاث؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت أيضا، لولا الأدلة على خروجها ما خرجت. مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب نعم نعم أراكم، لكنه ما يشترط، يعني نقول إن مفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة فيكون مفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة
خالي.
يعني قائل مضطرد عنه نعم، المفهوم يكون على حسب الأدلة إن كان أدلة على العموم، إلا يصدق بصورة واحدة. يقول طوافون عليكم بالخدمة بعضكم طائف على بعض. طوافون خبر متفق محذوف، والتقدير هم طوافون، هم طوافون. والجملة هذه تعليل، تعليل وقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليه، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه، أي من المترددين عليه. ومنه قول الناس للمساكين طوافون، لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو ألزموا بأن يستأذنوا كل ما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا مشغلين ولا يسمعون ولا يسمعون المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم مشغلون،
فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأذن وصاحب البيت. لو أذن الصبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كل ما طلع من البيت دخل لا تدخل إلا الطاق مستأذن. وكذلك المنيوب فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي صلاة ذلك أيضا في الجواب. وقول بعضكم على بعض أكره المعلم بقوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد الجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض، كونه ينزل بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائما في خدمته، في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك، يكون في مشقة. قال فالجملة والجملة مؤكدة لما قبلها وقول طوافون عليكم كذلك أي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة وهذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كان يفكون وما أشبهها. وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نص على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاءت هذا التغيير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب، إيش عليه؟ على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق. العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقول الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات. وقول يبين أي يوضح ويصل، وقول الآيات يقول مؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام. ولو فسر بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام ليس في الآيات الكونية، ولكن يأخذ العموم أولى. طيب وقول الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالف آيات المؤمنين هم ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. نعم، لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان، ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله المثل الأعلى، لو أن رجلا كتب له مهامة المادة الأولى المادة الثانية لآخره، وستدبرنا هذا النظام، وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ومعجب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه. لا تظن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مو ما أنك تأتب ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل بسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعها على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الصومية ومن آيات الليل والنهار ما يكفي الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله ما يكفي هذا، إنما يقال لك إنه من آيات الله يشكل ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مشرعها إن كانت شرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام قادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. الجهل المنافي لإيش؟ يقولون منافي للعلم، أو السفه المنافي للحكمة. فقد يقول المسمع جاهلا فلا يشعر أحكاما منافرة، لأنه جاهل. وقد يكون سفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون سفيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش؟ تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. والله أعلم. نعم لغيرهم نعم يكون على الإسلام دائما نعم يتجنون دائما، لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيما ليس من أهل البيت، فيما ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا يستجد هرضى وصافي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلق هذا الكلام عارف. نعم ايه اللام الامر الوجوب ثمانية عبد الرحمن سنين انت ما حرارت هم طيب نسأل التشهد صابر التشهد المسلم وغير المسلم ولا ها نيل الأوضار وقال واشهد ان لا اله الا الله